السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقي ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن هيأ لنا الأسباب وأعاننا وأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى، وأجلسنا إلى مجلس فيه كلامه سبحانه جل وعلا، القرآن قوت القلوب، المعجزة الخالدة، والنعمة الباقية، والحجة البالغة، والدلالة الدامغة، والنور المبين، والسراج الذي لا يخبو ضياؤه، والشهاب الذي لا يطفأ نوره وسناؤه، والبحر الذي لا يدرك غوره، هو كتاب الله تعالى. فيه نبأ ما كان قبلنا، وخبر ما بعدنا، وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله جل وعلا، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين ونوره المبين، وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تتشبع به الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم، كل ما نعانيه من اعوجاج في حياتنا، أقوالنا، أعمالنا، الابتلاء بكل ما يبتلى به الإنسان من عطاء أو منع، كل ما يحتاج الإنسان من صبر على طاعة أو صبر عن معصية أو صبر على أقدار الله، من أين يستمد الإنسان قوته؟ من أين؟ من كتاب الله، من كلام الله. لابد أن نعلم أن كل ما نعانيه من قلق وهموم وكل ما يعترينا في هذه الدنيا، نجد الشفاء والدواء في كلام الله وكتاب الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا شفاء ودواء وهدى وبصائر ونور. هذا هو اللقاء الثامن في تفسير سورة النور، هذا هو اللقاء الثامن في تفسير سورة النور. وكما اعتدنا وتعودنا أن نأتي ب المعنى الإجمالي للقاء الماضي الذي كان في الآية الثانية بعد الثلاثون إلى الآية الرابعة بعد الثلاثون، وذكرنا أن هذه السورة تعلم الإنسان على الطهارة والعفة والنزاهة والأخلاق، هي تربية. الله يربينا على ما يحب منا، فالله سبحانه وتعالى جعل في هذه السورة أسوار شاهقة تحول بين الإنسان وبين المعاصي والشهوات. وقلنا دائما الوقاية خير من العلاج، لذلك الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى ما يكون به الحماية والوقاية من غض البصر، من عدم إبداء الزينة لغير الأزواج أو ممن يجوز لنا أن نبدي زينتنا لهم. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا الآداب التي يكون فيها الدخول على المنازل والأماكن المسكونة. الله سبحانه وتعالى أرشدنا في هذه الآيات إلى ما يكون من قضية تيسير الزواج وتسهيله، لأن هو الذي سيكون به الوقاية عندما يقنع الإنسان بما أعطاه الله وهيأ له من أسباب الطهارة والعفة أن يكون هذا حلال، تكون هذه زوجته، فلا يعتقد ولا يمكن أن يعتقد إنسان أنه يشتهي الحرام بعدما أعانه الله على الحلال. كيف يهجر الشيء الطيب اللذيذ الذي يثاب عليه ويؤجر إلى أن يطأ الأمور الخبائث والرذائل وتشتهي نفسه الخسة والرذيلة؟ لا يمكن للإنسان العاقل أن يكون هكذا. هذا إنسان الذي يهجر الحلال للحرام ويشتهي الخبيث على الطيب، هذا إنسان ليس سوي، أبدا ليس سوي، بل هذا الذي أخذ بناصيته الشيطان عندما حاد عن طريق الرحمن. لذلك لما ننظر في الآية الثانية بعد 30 في قول الله سبحانه وتعالى ما يرشدنا إلى الطهارة، في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم، إلى آخر الآيات التي تم تفسيرها في اللقاء الماضي. يقول الله تعالى مرشدا عباده إلى ما يعين على العفاف، وزوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من الأحرار والحرائر ومن مماليككم الصالحين من الرجال والنساء، إن يكن هؤلاء الذين تنكحونهم فقراء يغنيهم الله من واسع رزقه، والله واسع الفضل جواد كريم عليم بأحوال العباد. ثم بعد ذلك يأمر الله تعالى في الآية الثالثة بعد 30، يأمر الله تعالى بإعانة المماليك على ما يحررهم من الرق، فيقول والذين يريدون أن يتحرروا من رق العبودية بمكاتبتكم فكاتبوهم على قدر من المال ليصيروا أحرارا إن عرفتم منهم قدرة على كسب المال والوفاء، وأعطوهم مما أعطاكم الله من المال ليستعينوا به على الأداء. وأيضا قال سبحانه موجه عباده ولا تجبروا إماءكم على الزنا طلبا للمال بطريق الفاحشة، إن أردنا التعفف عن مقارفة الفاحشة، ومن يجبرهن على الزنا فإن الله تعالى غفور لهن رحيم بهن، والإثم على ماذا أكرههن. ثم في الآية الرابعة بعد 30 يقول الله سبحانه وتعالى، طبعا نحن نقرأ من موسوعة التفسير من الدرر السنية، ولقد أنزلنا إليكم آيات واضحات موضحات ومثلا بمن سبقكم من الأمم لتتعظوا وتعتبروا وعظة وذكرى للمتقين. فالآن سنعلم ما أمر الله به سبحانه وتعالى من الأوامر واجتناب النواهي وحث على الآداب، من أين يأتي المصدر؟ أين مصدر هذا النور؟ فتأتي الآية الخامسة بعد 30 وتعطينا أن هذا لن يكون إلا عندما نقبل على كلام الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوحيين القرآن والسنة، ومن هنا سيأتي النور، ومن هنا ستأتي الإعانة. ففي الآية الخامسة بعد 30 في قوله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. لما تسألي عن مناسبة الآية لما قبلها، قال الشنقيطي لما أمر الله تعالى ببعض الأمور التي لا غنى للناس عنها، ونهى عن بعض الأمور التي بارتكابها يحصل الضرر على المجتمع والأفراد وحث على بعض الآداب. بين سبحانه أن امتثال تلك الأوامر واجتناب تلك النواهي والتزام تلك الآداب ينور لها قلوب بعض عباده فيوفقهم لها ويطمس قلوب آخرين، فلا يمتثلون أوامره ويرتكبون نواهيه. فضرب للموفق هذا المثل، وضرب للضالين المثل الآتي بعد ذلك. بعد ذلك سيأتينا إن شاء الله الذين أبوا أن يستفيدوا من هذا النور، الذين طمست قلوبهم وطفئت نور البصيرة عن هذه الأوامر واجتناب النواهي التي مصدرها الكتاب والسنة. عندما أبوا أن يأخذوا بهذه الأحكام أصبحوا في ظلمات. هذا سيأتينا بإذن الله هذا المثل في اللقاء القادم إن شاء الله، في الآية 39 في قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء إلى آخر الآيات، سيأتينا في اللقاء القادم إن شاء الله. وعلاقة هذه الآية الخامسة بعد 30، الله نور السماوات والأرض إلى آخر الآيات قال ابن القيم علاقتها بما سبق من الآيات: لما كان غض البصر يكسب القلب نورا كما أن إطلاقه يلبسه ظلما، ذكر الله سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر. يعني لو نظرنا الآن في هذا الكلام سنعلم من ضل كيف ضل، ومن اهتدى كيف اهتدى. سنعلم أن كل من أقبل على أمر الله فعلا والترك اجتنابا لما نهى والتزم الآداب، أن هذا هو الموفق الذي أنار الله له نور البصيرة. كما أن العين إذا ليس لها نور لا ترى، كما أن القلب إذا انطفأ نوره أبدا لا يرى، لا يرى الحق من الباطل. هكذا الإنسان عندما يقيد جوارحه على أمر الله فعلا والترك للنهي والتأدب بالآداب يكسوه الله بنور ظاهر وباطن، يكسو هذا القلب بالنور والضياء فيرى الحق من الباطل والهدى من الضلال، يخرج الله بهذا الالتزام والإقبال من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، من ظلمات الشرك والكفر إلى نور التوحيد، من ظلمات البدع إلى نور السنة. فلا بد أن هذه الجوارح تنقاد إلى طاعة الله. يقول ابن القيم: أتت هذه الآية بعد ماذا؟ بعدما أمر الله بغض البصر، دليل على أن من غض بصره وامتثل أمر الله أن الله سيطلق له نور البصيرة في قلبه، كما أن من أطلق البصر في الحرام وفي كل ما حرم الله، الله سيعاقبه أن يطفئ النور في قلبه جزاء وفاقا، لأنه عصى الله. والأول لما طاع الله بغض البصر جزاء وفاقا أطلق الله له نور البصيرة في قلبه، فأصبح يفرق بين الحق والباطل. في قوله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، الله منور السماوات والأرض وهادي من فيهما ومدبر أمورهم، وهو بذات نور جل وعلا. فلو ننظر الآن في مساحة بسيطة في مكانك، لما تغيب الشمس ويحل الظلام كيف يكون المكان؟ لو الله سبحانه وتعالى لم يأمر بهذا النور أن يكون في كل مكان في السماوات والأرض لرأيت الظلام كما نرى المكان لما يحل الظلام بالليل. لو أمر الله سبحانه وتعالى بإطفاء كل نور في السماوات والأرض لأصبح الظلمات بعضها فوق بعض، قال الشيخ السعدي: الله نور السماوات والأرض، هناك نور حسي ومعنوي، وذلك أنه تعالى بذاته نور، الله بذاته نور، نور حقيقي، وحجابه نور، الذي لولا لطفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصر من خلقه. لما موسى طلب من الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليه، هل كان يمكن ذلك؟ موسى طلب من الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليه، فقال: ربي أرني أنظر إليك. ماذا قال الله؟ قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الله يعلم أن هذا سيندك وسيصبح هذا الجبل الصلب كثيبا مهيلا، سيندك لأنه لن يتحمل هذا النور. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. كم تجلى الرب سبحانه وتعالى؟ لما تسمع كلام ابن عباس يقول: ما بدا ولا قدر يعني طرف الأنمل، لتعلم كم أن الله جميل وكم أن الله عظيم، ولتعلم أن كل نور في هذا الكون هو من نور الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ السعدي: الله نور السماوات والأرض الحسي والمعنوي، ذلك أنه سبحانه بذاته نور وحجابه نور، الذي لولا لطفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لانحرق كل شيء لو بدا لنا، لأن الآن نحن على خلقة لا نحتمل هذا النور، لكن يوم القيامة الله يخلقنا على خلقة نكون قادرين على الرؤية والنظر ونتلذذ بلذة النظر إلى وجهه. يقول الشيخ السعدي: وبه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر والنور، وبه استنارت الجنة. كل نور هو من نور الله، أي نور في الكون هو من نور الله سبحانه وتعالى. وهذه النور، النور المخلوق من الشمس والقمر، هذا نور مخلوق من خلق الله. لو الله سبحانه وتعالى ما يأذن بوجوده لأصبحت كل الدنيا ظلمات بعضها فوق بعض. الله سبحانه وتعالى قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. لو الله سبحانه وتعالى ما يأمر بهذا النور لا تتخيل الحياة كيف تكون. وكذلك هناك النور المعنوي، ليس الحسي مثل النور الذي نراه في الكون وفي السماوات، النور المعنوي الذي يرجع إلى الكتاب، إلى الشرع، إلى الإيمان. فكتاب نور، فهذا نور معنوي، وشرعه نور، والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور. فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات، ولهذا كل محل يفقد نوره فثم الظلمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الله تعالى ليس كمثله شيء، فإنه ليس كشيء من الأنوار. لأنه الآن إحنا لما نتكلم فنقول الله بذاته نور، حجاب نور، فلا يمكن أن تتخيل ذلك، ولا يذهب ذهنك لكل شيء. كل شيء تتخيلي الله أعظم مما تتخيلي، لأن الله ليس كمثله شيء. فهنا لا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، فليس كشيء من الأنوار، كما أن ذاته ليست ذاته كشيء من الذوات. ويقول ابن القيم رحمه الله: الله سبحانه وتعالى سمى نفسه نورا، الله سمى نفسه نورا، وجعل كتابه نورا ورسوله صلى الله عليه وسلم نورا، ليس كالصوفية نقول أنه مخلوق من نور، لا، هو يقصد ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من السنة، نور الوحي، نور السنة، ورسوله صلى الله عليه وسلم نورا ودينه نورا، واحتجب عن خلقه بالنور، حجاب الله من نور، حجاب الله من نور، وجعل دار أوليائه نورا تتلألأ. وقد فسر الله سبحانه وتعالى، عفوا، وقد فسر كلام الله عندما قال الله: الله نور السماوات والأرض، فسره أهل العلم من أئمة المفسرين الطبري والقرطبي والشيخ السعدي وغيرهم بكونه منور السماوات والأرض وهادي السماوات والأرض، فبنوره اهتدى أهل السماوات والأرض، وهذا إنما هو فعله، هذا فعله، وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائما به ذات نور، حجابه النور. ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسنى، والنور يضاف إليه سبحانه على وجهين كما يقول ابن القيم: إضافة صفة إلى موصوفها، إضافة صفة إلى موصوفها، وهذا ما يتعلق بذاته، عندما نقول ذاته نور، هو نور سبحانه، حجابه النور، وإضافة مفعول إلى فاعله، كما الأنوار التي خلقها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. فالأول كقوله سبحانه: وأشرقت الأرض بنور ربها، وأشرقت الأرض بنور ربها، هذه إشراقها متى؟ يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاء، هذا إشراقها، وأشرقت الأرض بنور ربها، هذه إضافة الصفة إلى موصوفها، الله نور، ذات نور، حجابه النور، فهذه الأرض إشراقها يوم القيامة بنوره إذا جاء لفصل القضاء. وفي معجم الطبريني والسنة له، وأيضا الدارمي وغيرها، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه، ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه، الله أكبر، الله أكبر، نور السماوات والأرض من نور وجهه. وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه أقرب إلى تفسير الآية من قول من فسرها بأنه هادي السماوات والأرض، وأما من فسرها بأنه منور السماوات والأرض فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعود، والحق أنه نور السماوات والأرض بهذه الاعتبارات كلها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، كان النبي عليه الصلاة والسلام من أدعية الاستفتاح، ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ هذه من أدعية الاستفتاح التي يستحب الإنسان أن يفتتح فيها صلاته، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله غيرك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول: جف القلم على علم الله. مثل نوره، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، مثل نور الله في قلب المؤمن الذي هداه الله كمثل كوة غير نافذة وضع فيها مصباح. هنا سيكون تقريب، يعني أريكم صورة حتى تتخيلوا المنظر. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المشكاة هي تجويف غير نافذ، قوة في الحائط يوضع فيها المصباح. هذه هي المشكاة التي تكون تجويف في الحائط، لكن ما يوجد زجاج، مكان مغلق مثل صدر المؤمن. فتخيلوا هذا التجويف الغير نافذ الذي في الحائط كأنه صدر المؤمن، وهذا المصباح الموضوع الزجاج كأنه قلب المؤمن. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، أي مثل نور الله في قلب المؤمن الذي هداه الله كمثل ماذا؟ كوة غير نافذة وضع فيها مصباح. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ كلمة التوحيد، الإيمان، الإقبال على القرآن، هذه أنوار، نور على نور على نور، يضيء القلب، ومن القلب يخرج إلى الصدر، ثم يضاء به كل جسد هذا المؤمن، عقله، بصره، سمعه. فالآيات الشرعية التي أمرنا أن نقبل عليها تضيء الصدور والبيوت والمجتمعات والأكوان، فتذهب ما بها من ظلمات، ظلمة الجهل والمعاصي والشرك والبدع. النور أين مكانه اللي راح تستفيدي من الآيات الشرعية والكونية؟ مصدر المعرفة، هذا سيكون مكانه في القلب. طب القلب وين موجود؟ في الصدر، اللي مثل هذا الحائط الغير نافذ، مثل المشكاة. النور يجمع في الصدور مثل الكوة التي تجمع النور، هذا الحائط الذي لأنه غير نافذ ما في زجاج يجمع النور في هذا المكان، ومن ثم يخرج من المصباح إلى هذا المكان اللي هو الصدر، ومن الصدر إلى باقي الجسد. هذه المشكاة الكوة تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرق، وهذا صدر المؤمن يجمع فيه النور اللي يكون من الآيات الكونية الكتاب المنظور، والآيات الشرعية الكتاب المسطور، الآيات الشرعية اللي مصدرها القرآن والسنة. ثم هذا القلب يستنير بهذا العلم الذي يضيء الصدر، ثم يضيء بقية البدن والسمع والبصر والفؤاد وكل ذلك. الضمير في قوله هنا مثل نوره، نوره عائد إلى اسم الجلالة، مثل نور الله سبحانه وتعالى، مثل في إنارة عقول المهتدين، في إنارة عقول المهتدين. قال ابن القيم مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه، وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. فما شئت من بدع وضلال واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة، فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذي في القلب. طب إذا ما في نور، ما في علم، ما في علم بالآيات، ما في علم بعقاب الزاني والزانية، ما في علم بعقاب الذي يقذف المحصنات، ما في علم بالآداب، آداب الاستئذان، ما يعلم أن الله أمره بغض البصر، ظلمات ظلمات، ليس عنده نور. فإذا نفذ ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلام يتخبط. لا تسألي عن اتباع الهوى ولا البدع والضلالات، والله يبتعد عن الهدى كأنهم يبتعدوا عن شيء فيه شر، يعرض عن أسباب السعادة، يشتغل بأسباب الشقاوة، يترك القرآن ويقبل على الغناء والطرب، يترك الأماكن الطاهرة المساجد والبقاع التي يكون منها النور، ثم يقبل على الأماكن التي يتجمع فيها الشياطين، شياطين الإنس والجن. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، من أين يأتي النور؟ من أين يأتي النور؟ يأتي النور لما تمتثل الأوامر، لما تجتنب النواهي، لما تتأدب بآداب القرآن، بأخلاق السنة. فالله سبحانه وتعالى يبين لنا أن مثل نوره نور الله في قلب المؤمن الذي هداه الله للأوامر فعلها، للنواهي اجتنابها، للآداب التأدب بها عندما أقبل على القرآن والسنة. المصباح في زجاجة، المصباح في زجاجة، أي هذا المصباح داخل زجاجة تحيط به. انظروا الآن هذه الفتيلة يحط فيها مثل الضوء الصغير، هذا المصباح، المصباح موضوع في زجاجة، وهذه التي تحيط بها من كل جانب، نغطي بها المصباح. فإذا سألت سؤال الآن، المصباح في زجاجة، لما خص الزجاجة بالذكر؟ قال السمعاني الجواب أنه قيل إنما ذكر الزجاجة لأن المصباح فيها أضواء، ذكر الزجاجة لأنها إذا انكسرت، قيل في قول ثاني لغير السمعاني، إذا انكسرت لا ينتفع منها بشيء، كذلك القلب إذا فسد لا ينتفع منه بشيء. قال ابن القيم الزجاجة لأنها جمعت أوصافا هي في قلب المؤمن، هي الصفاء والرقة، فيرى الحق والهدى بصفائه، وتحصل منه الرقة، الرأفة، الرحمة، الشفقة برقته. في صلابته في الزجاج يجاهد أعداء الله، يغلظ عليهم، يشتد في الحق، يصلب فيه بصلابته، ولا تبطل صفة منه صفة أخرى ولا تعارضها، بل تساعدها وتعاضها، أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن انظروا الآن، هذا الزجاج اللي أمامنا مثل قلب المؤمن، هذه المشكاة مثل الصدر، وهذه الزجاجة التي تغطي المصباح الصغير والفتيلة هذه قلب المؤمن. كل ما الآن أمامك هذه الزجاجة كانت نظيفة، صافية، ناصعة، بيضاء، سينتشر النور، يخرج وينتشر من هذا الزجاج إلى الصدر، المشكاة، إلى كل البدن، إلى البصر والسمع، فيضيء وينير كل شيء فيه، فما يسمع إلا ما يحب الله، ولا يرى ولا يبصر إلا ما يحب الله، ولا يتكلم إلا بما يحب الله، ولا يتحرك بقدمه إلا إلى محاب الله، أوامر الله. طب وإذا كان هذا متلوث الزجاج بالمعاصي والشبهات ومكدر، هذا النور اللي بداخله لن يخرج إلى الخارج، لأن هناك فيما يعيقه ولا يرى ما بعده. أنت الآن لما يكون الزجاج متلوث اللي لا تري ما في الداخل، ولا يرى من الداخل ما في الخارج، وهكذا المؤمن كل ما تلوث قلبه بالمعاصي والشهوات ما يرى الحق من الباطل، ما يرى إلا ما في داخله من الشهوات وما تلوث به من حب المعاصي، مثل من يحب الزنا، ومن يحب العلاقات المحرمة، ومن يحب إطلاق البصر في المحرمات، ما التزم بأمر الله، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، ما يفعل الأوامر، فتلوث قلبه وما عنده آداب ولا أخلاق، فأصبح هناك ما يلوث القلب، فما يرى ما هناك ما بعد ما يرى الحق من الباطل، ما يرى العلم من الجهل. إذن مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، الزجاجة صافية وبهية كأنها كوكب صاف حسن مضيء. وهكذا قلب المؤمن الخالص من الكفر والشرك والشك، والمتطهر من دنس المعاصي، شفاف صافي كأنه كوكب دري. القلوب كلما ذاقت رقت حتى تصبح شفافة كمثل الزجاج، ترى ما بعد عالم الشهادة، ترى عالم الغيب كأنه شهادة. ما تصبح في عندها عقول إدراك، آكل أشرب أنام أحب كذا، لا لا، هذا عقل إدراك اسمه. يصبح عندها عقل رشد يرشدها إلى هناك، إلى عالم الغيب. القلوب كلما ذاقت رقت حتى تصبح شفافة مثل الزجاج. هذا قلبي وقلبك، كل من نغذي بالعلم عن الله وتخرج منه هذه الأوساخ والقاذورات والأخلاق الدنيئة، نطهر بالعلم عن الله وبالآيات وبالسنة حتى يصبح شفاف مثل الزجاج. يرى ما بعد ليس عالم الشهادة اللي احنا فيه، بل يرى عالم الغيب كأنه شهادة. كانوا يصلون الصحابة كأن الجنة تلقاء وجوههم، كأنهم يروا النار والجنة. وإذا أظلم الزجاج بسواد المعاصي والجهل والشرك، أطفأ المصباح وأعتمت القلوب وانتكست الفطرة وانقلبت الحقائق، فأصبح يرى الحق باطل والباطل حق. فهذا الذي لطخ قلبه اللي الأصل يكون شفاف مثل الزجاج في رقته وصفائه وبياضه، لطخ بالمعاصي والجهل وحب الشهوات، إطلاق البصر، إطلاق الشهوة المحرمة، انطفأ المصباح، أعتمت القلوب، انتكست الفطرة، انقلبت الحقائق. من وساخة هذا الزجاج ما عاد يرى، بل انقلبت الحقائق، أصبح يرى الحق باطل والباطل حق. لكن القلب إذا ذاق حلاوة الإيمان، إذا ذاق رق فاق حتى علا في الآفاق، أصبح كأنه كوكب دري، ذاق الآية ثم الآية، يسطع نور يضيء ما بين الصدور والآفاق، فيهتدي ويهدى به كالكوكب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف كانوا أصحابه؟ مثل النجوم يهتدى بهم أينما اتجهوا، تعلم أن هذا هو الطريق الصحيح، الطريق المستقيم. هكذا هو المؤمن. قال عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أصبح لك نور لا يضيء فقط صدرك وقلبك وجوارحك وسمعك وبصرك، بل أصبحت أنت يهتدى بك أينما حللت، قلت هذا حق هذا باطل، هذا يجوز هذا لا يجوز. كأنه ماذا؟ كأنه كوكب دري، لا يهتدي هو فقط بل يهتدى به. وقال البقاعي: فإذا كان في زجاجة هذا المصباح، فإذا كان في زجاجة صافية انعكست الأشعة المنفصلة عنه من بعض جوانب الزجاجة إلى بعض لما فيها من الصفاء والشفيف، فيزداد النور ويبلغ النهاية، كما أن شعاع الشمس إذا وقع على ماء أو زجاجة صافية تضاعف النور حتى إنه يظهر فيما يقابل مثل ذلك النور. وهذا المؤمن نوره ليس مقتصر عليه، بل هو أضاء نفسه وأضاء غيره بنور العلم والإيمان ومعرفة الحق من الباطل والهداية من الضلال والاتباع والابتعاد عن الابتداع، التمسك بالقرآن والسنة. إن قيل لما شبه بالكواكب؟ لما لم يشبه بالشمس والقمر؟ لماذا هنا ما قال مثل الشمس والقمر، مع أن الشمس تعلم كم هي في إضاءتها للكون من مكان؟ قال الزجاجة كأنها كوكب دري. تعلم لماذا؟ قال العلماء لأن الشمس والقمر يلحقهما الخسوف والكسوف، والكواكب لا يلحقها ذلك، وكذلك قلب المؤمن. قلب المؤمن ثابت بثبات القرآن والسنة، ثوابت، ثوابت التوحيد، البعد عن الشرك الأصغر والأكبر، التحلي بالأخلاق الفاضلة، البعد عن الأخلاق الرذيلة، حب الخير، المستحسنات عنده ثابتة، يستحسن العدل والصدق والإيمان والأمان والأمانة، راسخ، مستحسنات لا تتغير، مثل الكواكب لا يلحقها لا كسوف ولا خسوف، وكذلك عنده مستحسنات وعنده مستقبحات ثابتة، يكره الكذب، يكره الغش، يكره الخيانة، يكره الكفر والشرك، مسلمات لا تتغير أبداً، يعلم أن هذا الوجود له واجد، ويعلم أن كل مخلوق له خالق، ويعلم أن هذا إذا كان كون عظيم فوراءه خالق أعظم، هو الذي أوجده وأعده وأمده. فلذلك الإنسان قلبه في صدره وإيمانه مثل الكوكب، ليس مثل الشمس والقمر، لأن الشمس والقمر يلحقهما الخسوف والكسوف، والمؤمن لا كسوف ولا خسوف، ثوابت مثل الكوكب ثابت. لو يوم من الأيام هذا الكوكب حصل فيه خلل، اعلمي أنه سيحصل هناك كارثة كونية. والمؤمن لما تتغير مسلماته، ولما تتغير عنده المستقبحات والمستحسنات والمسلمات، اعلمي أنه سيصبح كارثة في الكون. لما الإنسان يعلم أن الله خلقنا الذكر يحب الأنثى والأنثى تحب الذكر، لما يصبح الرجل يحب الرجل، هذا حصل في قلبه وفي صدره خسوف وكسوف، حصل كارثة سيترتب عليها الكوارث الكونية. لما نصبح نحب الزنا ونبغض الزواج، هناك من أصبح يبغض الناس في الزواج، والزواج مسؤولية، وثم يحبب بالزنا واللحوق بالعلاقات العاطفية اللي كلياتها زنا وخنا ووساخة وقذارة وأمراض، هذا خسوف وكسوف، لا يكون أبداً في قلب مؤمن. المؤمن قلبه مثل الكوكب ثابت. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، أبيض مثل الصفا مثل الكوكب، فلا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض. والذي هذا القلب اللي يتغير ويحب الحرام ويحيد عن شرع الله، أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هوى. وهذا القلب المتلوث بالمعاصي، حب الشهوات، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هوى. أما القلب مثل المؤمن، أبيض مثل الصفا كالكوكب، كالكوكب في ثباته ورسوخه على توحيده وإيمانه وتمسكه بالكتاب والسنة. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني يستمد المصباح نوره من زيت شجر الزيتون مباركا، معلوم عن شجر الزيتون مبارك، شجرة مباركة كثيرة المنافع، لا شرقية تصيبها الشمس عند الشروق فقط، ولا غربية تصيبها الشمس عند الغروب فقط، بل الشمس تصيبها طوال النهار، أول النهار وآخر النهار، طوال النهار، فيكون زيتها أصفى وأجود وأشد إضاءة. يوقد هذا المصباح نوره من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية. قال ابن القيم: كذلك مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن هو من شجرة الوحي، هو من شجرة الوحي التي هي أعظم الأشياء بركة وأبعدها من الانحراف، بل هي أوسط الأمور وأعدلها وأفضلها، فلم تنحرف انحراف النصرانية ولا انحراف اليهودية، بل هي وسط بين الطرفين المدمومين في كل شيء. فهذه مادة مصباح الإيمان في قلب المؤمن. إذن هذه الشجرة المباركة كثيرة المنافع اللي الأصل طوال اليوم تتعرضي لها حتى يكون قلبك صافي أشد إضاءة، هذه شجرة الوحي اللي يجب أن نكون ليلا نهارا مع كتاب الله حتى تكون قلوبنا أشد إضاءة. يكاد زيتها يضيء ولم تمسسه نار، ولو لم تمسسه نار، عفوا، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يقارب زيت هذه الشجرة، يقارب زيت هذه الشجرة المباركة أن يضيء بنفسه ولو لم تمسسه نار من شدة صفائه وتلألؤه، فإذا مسته النار أضاء إضاءة عظيمة لا شرقية. فهذه الشجرة لا تصيبها الشمس آخر النهار، ولا غربية فقط فلا تصيبها الشمس أول النهار. إذا انتفى الأمران، كانت متوسطة كشجرة ماذا؟ الزيتون. تصيبها الشمس، تصيبها الشمس أول النهار وآخره، فتحسن وتطيب هذه الشجرة. ويكون أصفى لزيتها، وهذه الفطرة الصافية، هذا الزيت الفطرة الصافية، الفطرة الصافية هي الزيت وهي الفتيلة. يجب أن تتعرض لنور الآيات الذي قلنا شجرة الوحي، هذه الفطرة الصافية يجب أن تتعرض لنور الآيات ليل نهار، لا تغرب عنها حتى الممات، حتى تبقى الفطرة صافية تضيء، لا تطفئها نار الشهوات ولا رياح الشبهات. لهذا قال: يكاد زيتها يضيء من صفائه، من صفاء الفطرة السليمة التي تهدي العباد إلى خالقهم. سئل أعرابي عن دليل وجود الله، هذا الزيت يكاد زيتها يضيء، قلنا الفطرة الصافية التي توصلك إلى الله فقط لو تستسلمي لها من غير عبث. فأبواه يهودان ويمجسان لأنهم عبثوا في الفطرة، لكن لو تجد الفطرة السليمة هي التي جعلت المشرك لما يخوض في البحر وسيغرق دعوا الله مخلصين له الدين. ما الذي جعل المشرك ينادي على الله في وسط الأمواج؟ الفطرة السليمة اللي تهدي العباد إلى الخالق. لما سئل أعرابي عن دليل وجود الله ماذا قال؟ البعرة تدل على البعير، الأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير؟ الله سبحانه وتعالى قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الله أشهدنا ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. لكن من الذي عبث في الفطرة؟ الناس، اجتيال الشياطين من الإنس والجن. هذه الفطرة تكاد تهدي صاحبها من غير دليل، كما أن الزيت يكاد يضيء من غير نار من توهجه ونوره، فتشع هذه الفطرة مع آيات الله البينات في قلب المؤمن، نور على نور. قال ابن جرير، وهنا في قوله يكاد زيتها يضيء، أن حجج الله تعالى ذكره على خلقه تكاد من بيانها ووضوحها تضيء لمن فكر فيها ونظر أو أعرض عنها ولها، ولو لم تمسسه نار، لو لم يزدها الله بيانا ووضوحا بإنزاله هذا القرآن إليهم منبها على توحيده، لكان يكفي من هذا نور الفطرة. فكيف إذا نبههم بها وذكرهم بآياته فزادهم به حجة إلى حججه عليهم؟ يعني الآن سأسألكم، أليس هناك كل إنسان مفطور على فطرة سليمة عنده هناك مسلمات ومستقبحات ومستحسنات؟ المسلمات، إحنا نقول أن كل موجود لابد له من واجد، صح؟ فلا يمكن إن الآن أن تأتي، أن يأتي لك كأس ماء بدون أن يأتي به أحد، لا يمكن أن يتحرك مثلا جوالك بدون أي ما يكون يحمله أحد، صح؟ من الذي أوجد هذا الهاتف؟ من الذي صنع الهاتف؟ إذا هذا الهاتف الصغير تقولي أنه لابد أن يكون أحد صنعه، طب هذا الكون العظيم أليس له صانع؟ أليس له خالق؟ إذن هاي مسلمات، كل صاحب فطرة سوية يسلم بها. طيب والمستحسنات، الفطرة السوية يكاد زيتها يضيء، هذه الفطرة السليمة المستقيمة اللي في مستحسنات، إحنا منحب الصدق والعدل ونحب الأمانة ونحب من يحسن إلينا، هاي مستحسنات يتفق عليها الجميع. طب والمستقبحات، الكل من اللي استقامت فطرتهم يكره الكذب، يبغض الظلم، يبغض الخيانة والغش وغير ذلك، هذه مستقبحات. إذن هذا يجتمع فيه الجميع، فطرة سليمة. الله سبحانه وتعالى هدانا له بها، تكاد تضيء لو فقط الإنسان تنبه قبل وصول الآيات، لعلم أن لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الجارية أين الله، أشارت إلى السماء بالفطرة. إذن نور على نور، اجتمع نور النار مع نور الزيت، فنور الزيت ما هو؟ الفطرة المستقيمة السليمة الصحيحة، ونور النار الذي هو نور الوحي والكتاب، نور الكتاب والسنة. فاجتمع نور النار مع نور الزيت، نور على نور، اجتمع نور النار مع نور الزيت، وهكذا المؤمن قلبه مضيء، يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله. فإذا نزلت آيات الوحي فباشرت قلبه وخلطت بشاشته، ازداد نورا بالوحي على نور الإيمان الذي فطر الله عليه. فكل إنسان مفطور على فطرة سوية سليمة، موحد. قال ابن القيم: النور على نور، النور نور على نور، يقصد الآن، يقول ابن القيم، نور الفطرة، نور الزيت، نور الفطرة الصحيحة والإدراك الصحيح، والنور الثاني نور الوحي والكتاب، فينضاف أحد النورين إلى الآخر فيزداد العبد نورا على نور، فيتفق عنده شاهد العقل والشرع والفطرة والوحي، فيريه عقله وفطرته وذوقه أن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق، لا يتعارض عنده العقل والنقل البتة، بل يتصادقان ويتوافقان، لأن الشريعة وآيات القرآن أتت موافقة للفطرة. نحن نحب الصدق، نحن نكره الخيانة، نحن نكره الجور والظلم، والآيات الشرعية أتت موافقة للفطرة والعقل، فلا تعارض بين العقل والفطرة السوية والنقل آيات الشرعية. وقال الشيخ السعدي: وجه هذا المثل الذي ضربه الله وتطبيقه على حالة المؤمن، نور الله في قلبه، أن فطرته التي فطر عليها فطرة التوحيد بمنزلة الزيت الصافي، ففطرته صافية مستعدة للتعاليم الإلهية والعمل المشروع، فإذا وصل إليه العلم والإيمان اشتعل ذلك النور في قلبه بمنزلة اشتعال النار في فتيلة ذلك المصباح فأضاء حياته، وهو صافي القلب من سوء القصد وسوء الفهم عن الله. إذا وصل إليه الإيمان أضاء إضاءة عظيمة لصفائه من الكدرات، وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية، فيجتمع له نور الفطرة ونور الإيمان ونور العلم وصفاء المعرفة ونور، إذا نوره نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. ما مناسبة الآية لما قبلها؟ قال البقاعي لما كان الإخبار عن مضاعفة هذا النور موجباً لاعتقاد أنه لا يخفى على أحد، هل يخفى على أحد أن هذا الدين هو المستقيم؟ أن ما أتى به محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي يوافق العقول السليمة والفطر المستقيمة؟ فهنا سنعلم، أشار سبحانه أن بشبول علمه وتمام قدرته يعمي عنه من يريد مع شدة ضيائه وعظيم لآلئه. لماذا؟ لأنه لا يستحق الهداية، لأنه معرض، لأنه ما يريد الحق. الله يعلم من يقبل الحق ومن يرفض الحق. يهدي الله لنوره من يشاء، يوفق الله لنوره من يختاره ممن يعلم ذكاءه وطهارته. قال الشوكاني: يهدي الله لنوره من يشاء من عباده، هداية خاصة موصلة إلى المطلوب. وليس هنا المراد مجرد يعني الدلالة، لأن الدلالة والإرشاد ذكرنا. وأما ثمود فهديناهم، هذه هداية دلالة وإرشاد، عاد دلالة إرشاد وعلم. هنا المقصود يهدي الله لنوره من يشاء، هنا هداية التوفيق، أن الله يوفق لفعل الأمر وترك النهي من يستحق ذلك. وقال الواحدي قوله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء، قال ابن عباس لدينه الإسلام، وإن شئت للقرآن، وإن شئت لمحمد صلى الله عليه وسلم، على اختلاف التفسير في قوله مثل نوره. ولا سبيل إلى الفطرة المستقيمة النقية ولا إلى الآيات البينات إلا بالله تبارك وتعالى. يهدي الله لنوره من يشاء. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله، فكيف يوصل إلى الله بغير الله؟ قال: فإذا كان النور يهدي إلى الله فإنه لا ينكر أن يطلب إلا من الله. العبد إذا تأمل من حرم من هذا النور يعلم أنه فضل محض من الله، فضل من الله. كم يا أخواتي من أستاذ جامعي لا تكاد توجد لغة إلا ويجيدها، تتسابق إليه الفضائيات، تتزاحم عليه القنوات، عنده مال وفير، جاه عظيم، لكن غاب عنه نور الله عز وجل، غاب عنه نور الله جل وعلا، فلم تكتحل عيناه يوما بالسجود لرب العالمين. فانظروا فيما وصل إليه وعما ضل عنه، حتى نعلم قول الله يهدي الله لنوره من يشاء. يستوجب هذا أن يستكين العبد بين يدي مولاه، يسأل الله جل وعلا بكرة وعشية أن يهديه إلى نوره المبين وإلى صراطه المستقيم. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال تعالى في سورة النور: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. حتى تعلمي أنه أنت تتطلب منك التضرع والتذلل، لن تصلي إلى شيء إلا بإذن الله. لما تنظري إلى معبد الفئران، ولما تنظري إلى أنه هذا الذي يسجد إلى الفأر عالم، قد يكون يشتغل في الطيران، قد يكون هو الذي ركب الطيارة، قد يكون عالم من علمائهم ثم يأتي آخر النهار ويسجد لفأر. وفي معبد الفئران يقول له إذا أردت أنك تتطهر من ذنوبك يجب أن تشرب من ماء الفأر ويجب أن تأكل من طعام الفأر. وفعلا يتنازل وينام، والفئران تمشي على وجهه وبين أجسادهم وينام معهم. هذا الذي أوصل عقله إلى كل العلوم واللغات والمفاهيم الدنيوية لم يصل إلى أن هذا لا يعبد، هذا فأر، هذا سبب في أمراض الطاعون والأوباء. فلتعلمي قول الله يهدي الله لنوره من يشاء تتذللي تتضرعي، اللهم اجعل في قلبي نورا ومن فوقي نورا وفي بصري نورا وفي قلبي نورا وبين يدي نورا ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي نورا. ويضرب الله الأمثال للناس، هنا يبين الله الأمثال للناس ليفهموا معانيها ويدركوا مراميها، كما مثل لهم نور القرآن في قلب المؤمن. قال الطنطاوي في الوسيط: ويضرب الله الأمثال للناس رجاء أن يعتبروا ويتعظوا ويتذكروا ما أمرهم سبحانه. بتذكره إذا ضرب الأمثال تقريب للبعيد، تقرير للقريب، تصوير للمعاني المعقولة بالصور المحسوسة، تقريب المعقول بالمحسوس. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله بكل شيء عليم. والله سبحانه محيط علما بجميع الأشياء، لا يخفى عليه شيء، ومن ذلك علمه بمن هو قابل للهدى. ستقولي: طب لماذا الله يهدي فلان ولا يهدي فلان؟ لماذا الله سبحانه وتعالى ما هدى فلان طيب ويعطي وكذا؟ الله يعلم، الله يختم الآية: وما ربك بظلام للعبيد والله بكل شيء عليم. علمه بمن هو قابل للهدى. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يعلم الله من هو مصر على ضلاله، يعلم الله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الله عادل سبحانه، لا يمكن أن يحرم المؤمن من الإيمان ولا يحرم المقبل من الإيمان، لكن هؤلاء هم معرضين، هم مستكبرين. ومن ذلك أيضا والله بكل شيء عليم علمه سبحانه بما يضرب من الأمثال. فهو ضرب ما يعلم به حقائق الأمور وتفاصيلها وأنها مصلحة للعباد، فليكن اشتغالكم بتدبرها وتعقلها لا بالاعتراض عليها أو بمعارضتها، فهو سبحانه يعلم وأنتم لا تعلمون. الآن أخواتي، لعل بالشرح لما توسعنا المثل الآن سنجمع بكلمات بسيطة، تمام؟ كلمات أبسط، نبسط المثل حتى إحنا ماذا نريد؟ إحنا بالنهاية نريد الفائدة. يعني الآن لابد أن نقرأ كلام العلماء، لكن سأعيد لكم بشكل مبسط حتى كل واحدة منا تخرج ويكون المثل تقرر في نفسها، تستفيد من هذا العلم. الآن الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثل: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المشكاة صدر المؤمن. انظروا أمامكم هذا الحائط اللي فيه نافذة تجويف، لكن ما فيه زجاج، كله هذا عبارة عن إسمنت، صح؟ وهذا يعين على تجميع النور. هذا كصدر المؤمن، المشكاة صدر المؤمن. طب الزجاجة قلب المؤمن. شبه قلب المؤمن بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتها، وكذلك قلب المؤمن. جمع الأوصاف الثلاثة: الرقة والصفاء والصلابة، فهو يرحم ويحسن ويتحنن ويشفق على الخلق برقته وبصفائه، تتجلى فيه صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه، ويباعد الكدر والدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء، وبصلابته يشتد في أمر الله ويتصلب في ذات الله، يغلظ على أعداء الله، يقوم بالحق بحق الله سبحانه وتعالى، ويقوم بالحق لله تعالى. المصباح ونور الإيمان في قلبه، والشجرة المباركة هي شجرة الوحي المتضمنة للهدى ودين الحق، هي مادة المصباح التي يتقد منها. النور الذي على نور، نور الفطرة الصحيحة والإدراك الصحيح، والنور الثاني هو نور الوحي والكتاب، فينضاف أحد النورين إلى الآخر فيزداد العبد نورا على نور. يلا الآن أمامكم هذا الزجاج اللي قلنا هذا هو قلب المؤمن. لو كان الآن أمامك بهذا الصفاء والرقة والشفافية والنقاء، لما تشعل الفتيلة هذا النور أين يتجه؟ سيخترق هذا الزجاج ويتجه بكل اتجاه حتى يصل إلى المشكال اللي حكينا هي صدر. فكل ما قلبك حافظت عليه نقي من كل المعاصي والملوثات والشهوات المحرمة والجهل والشرك والبدع، سيكون بمثابة زجاجة شفافة نقية طاهرة، النور يخرج منها إلى صدرك ثم إلى جميع أجزاء بدنك، إلى عينك فتبصر الحق، إلى أذنك فيسمع الحق، إلى القدمين فتمشي إلى الحق، إلى اليدين فلا تبطش إلا بالحق. كل ما رفضت المنكر وأنكرت المنكر وخفت على قلبك وخفت سماع أغاني، حضور مسلسلات، علاقات محرمة، هذه عبارة عن ملوثات ستلوث قلبك فما يصبح شفاف ولا رقيق. المعاصي والذنوب مثل الران والأغطية تغطي الضوء، تغطي هذا القلب فيحجب النور عن بقية البدن. المعاصي والذنوب كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، تصبح مثل الغطاء اللي يغطي الزجاج. طب كيف الآن إذا تغطى بالذنوب والمعاصي كيف يخرج النور من المصباح؟ لن يخرج. طب وكيف سيكون حال البدن؟ البدن يتخبط، العين تنظر إلى الحرام، الأذن تسمع الحرام، القدمين تمشي إلى الحرام، يتخبط الإنسان في ظلمات الجهل، ظلمات البدع، ظلمات الشرك، لا يرى معروف، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هواء بس فقط اللي داخله. لكن لو أنت تقية نقية تعلمي إنه هذه الفطرة الصحيحة يجب أن تحافظي عليها، لابد إنك دائما تعرضيها للقرآن، لشجرة الوحي، القرآن والسنة، هذا حلال وهذا حرام، هذا يجوز هذا لا يجوز. هنا لما تعرضي هذه الآيات على الزيت الصافي النقي، أنت تجمعي بين فطرة صحيحة وبين وحي يخاطب فطرتك، بل يوافقها ويصاحبها على ما هي عليه. تخافي من المعاصي، تخافي من أي طبعة. تخيلي هذا الزجاج أخواتي، لو بالأصابع، الأصابع عليها لون أسود، مسكتي الزجاجة ما تشعري بالتلوث؟ ما تشعري المكان اللي فيه سواد وأوساخ يحجب النور؟ هكذا المعصية، النبي عليه الصلاة والسلام قال نكتت فيه نكتة سوداء. طب النكتة السوداء على الزجاج تحجب ما, 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 ما وراءها، فلا يرى حق ولا باطل. طب الحل استغفار، عليك بالاستغفار ليل نهار، ألحي على الله، توبي إلى الله حتى يرجع قلبك شفاف صافي نقي. ابعدي عن الأدران والأخلاق الدنيئة والشهوات، الشهوات المحرمة التي توسخ وتلوث الزجاج. عليك بالتوبة والاستغفار حتى يعود قلبك أبيض، ما تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض. كوني صلبة مثل الكوكب، كأنه كوكب دري ثابت غير قابل مثل الشمس والقمر، لا للخسوف ولا للكسوف. ممنوع، ممنوع انك تتقبل الشهوات المحرمة، ممنوع المكالمات المحرمة، ممنوع العلاقات المحرمة، ممنوع الاختلاط المحرم. يا أخواتي، يا أخواتي، لليوم الاستشارات تأتي في نفس المواضيع، الاستشارات تأتي في نفس الموضوع. تستغربي والله يا أخواتي إنه الإنسان يرى الموت، يرى الموت ويسمع بالموت، ولا تزال ما تعلم كيف تتخلص من الشهوة المحرمة. لا تعلم إنها لو ماتت على هذا ستموت زانية، سيكون القبر عبارة عن قدر فيه عذاب، قدر يجمع الزنا رجال ونساء عراء، تشتعل النار تحرقهم. كما أنهم ما راعوا أوامر الله ولا اتقوا الله، ما استطاعوا يتغلبوا على الشهوة المحرمة ولا يتحرروا من الأدران والأوساخ، حجبت عنهم الرؤية، أصبحوا كأنهم سكارى وما هم بسكارى، سكرة العشق والحب المحرم. ثم بعد ماذا؟ علاقات ودامت. طب وستعيش العمر حتى تتوبي؟ طب ممكن ما يكتمل النهار وإحنا نعيش حتى نتوب. لذلك انتبهوا، لما قلنا أن المؤمن مثل الزجاج، الزجاج ما يحتمل التلطخ، أي بصمة سيئة تظهر عليه، الزجاج أي يد تلوث ويتلوث هذا الإنسان، هذا قلب المؤمن ما يحتمل ملوثات، أي طبعة غير نقية ستظهر سوادها على هذا الزجاج، فيحجب عنك رؤية الحق فتنتكس عندك الحقائق. يرى الشيء كأنه عظيم، لما تكلمنا عن رجم الزانية المحصنة والزاني المحصن، لما تكلمنا عن الجلد، حدود، أوامر. لا تعتقدي إنك تستجلي بما عند الله بمعصية الله، لا يمكن، لا يمكن، لابد أن نستغفر نتوب. هل الفطرة النقية الصحيحة عندك المستقيمة تقبل بالعلاقات المحرمة؟ هل تقبلي لبنتك؟ هل تقبلي لأختك؟ هل تقبلي لأمك؟ والله ما تقبلي. الرجل يقبل لبنته؟ يقبل لأخته؟ يقبل لأمه؟ والله ما يقبل. والله ليفعل في بنات الناس، والله يخاف أن يحصل مع بنته أو زوجته. لذلك الوحي، نور الوحي يجب أن يزيد العبد نورا على نور. لابد إنك تتعرض لآيات الوحي ليل نهار، والله يجب أن نتعرض لنور الوحي مثل الزيت الصافي النقي. كيف أصبح صافيا نقيا؟ ما غابت عنه الشمس لا ليلا ولا نهار، ولا تغيب عنك شمس الوحي لا ليل ولا نهار. نور على نور، نور على نور، نور الفطرة الصحيحة مع نور الوحي ليل نهار، نتعرض للآيات ومجالس الذكر والتعلم عن الله والعلم على العلم عن الله، حتى نطهر قلوبنا، حتى ينطلق القلب هذا الذي فيه نور الفطرة السوية. وأتى نار ونور الآيات فاشتعل وأضاء القلب، ثم خرج من الزجاج إلى المشكاة إلى الصدر، ثم خرج إلى أعضائك لسانك، فاستقامت أقوالك واستقامت أعمالك، والتزمت أمر الله وابتعدت عن معصية الله. ستسأل الآن من أين نأتي بهذا النور؟ من أين نأتي بهذا العلم؟ قال تعالى في الآية السادسة بعد الثلاثون: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. إذن قال الشنقيطي لما ضرب الله المثل لهذا النور جعل ظرفه أي مكانه أحسن البقاع. أين مكان النور؟ من أين أحصل على النور؟ من المساجد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إذن قال الشيخ السعدي مناسبة الآية أيضاً، لما كان النور نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في المساجد، ذكرها الله تعالى منوهاً بها: في بيوت أذن الله أن ترفع، في مساجد أمر الله أن ترفع حساً في البناء، حسياً بالبناء. وترفع معنى معنويا بتعظيمها وتطهيرها وتنزيهها عن كل ما لا يليق بها من الروائح الكريهة والأقوال السيئة وغير ذلك. قال الشنقيطي في تعقيب المثل بذكر كون المساجد ظرفا مكانا لذلك النور على أحد الأقوال، تنبيها على أن سقالة القلب تكون بتزويده بالطاعة. من أرادت قلبا شفافا مثل الزجاج نقيا صافيا، ترى هناك عالم الغيب، ترى رؤية من ترى أنها في لقاء الله، ستري هناك عالم الغيب، هذا القبر وهذا نعيمه وهذا عذابه وهذه ضمته وهذا سؤال الملكين، ستري هناك بشفافية الزجاج عندك لقاء الله والوقوف بين يدي الله، ستري بشفافية الزجاج كل ما سيكون في أرض المحشر من دنو الشمس من السير على الصراط والمرور على الصراط، هذا كله من وين يأتينا هذا النور؟ من أين؟ لن يكون إلا بالعلم والجلوس على الركب وحضور مجالس الذكر والاجتماع مع أهل الإيمان. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال ابن عطية قبل ذلك في بيوت أذن الله أن ترفع، قلنا ماذا؟ في رفعها حسيا بالبناء ومعنويا بما يكون فيها من تطهيرها وبناء معنا معنويا بالقرآن وذكر الله، ويذكر فيها اسمه، وأذن الله لعباده أن يذكروا في المساجد اسمه وحده لا شريك له. وقال ابن عطية ذكر اسمه تعالى بالصلاة والعبادة قولا وفعلا، ذكر اسم الله بالصلاة والعبادة ويكون ذلك قولا أو فعلا، يعني الصلاة أداء أركان الصلاة واجباتها في حركاتها هذه فعلا. طب ما فيها أقوال؟ بلى فيها أقوال، فيها القرآن الفاتحة وما بعدها من السورة القصيرة وأيضا التسبيح في الركوع وأيضا في السجود، فكل هذا يذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه. وقال الشيخ السعدي هذان مجموع أحكام المساجد، فيدخل في رفعها بناؤها وكنسها وتنظيفها من النجاسة والأذى، وصونها من المجانين والصبيان الذين لا يحترزون عن النجاسة وعن الكافر، وأن تصان عن اللغو فيها، ورفع الأصوات بغير ذكر الله ممنوع، اللي ينشط ضالته نقول له لا رد الله عليك ضالتك، يمنع أن نرفع الأصوات بغير ذكر الله في المساجد، ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه، يدخل في ذلك الصلاة كلها فرضها ونفلها، قراءة القرآن، التسبيح، التهليل، غيره من أنواع الذكر، وتعلم العلم وتعليمه والمذاكرة فيها، الاعتكاف وغير ذلك من العبادات اللي تفعل في المساجد. لهذا يقول الشيخ السعدي عمارة المسجد على قسمين، عمارة المسجد على قسمين، عمارة بنيان وصيانة لها، وعمارة بذكر اسم الله من الصلاة وغيرها، وهذا أشرف القسمين، البناء المعنوي لا البناء الحسي من الطوب والزينة، البناء المعنوي أشرف، أن تعمر المساجد بذكر اسم الله من الصلاة وتلاوة القرآن والعلم والتعلم. لهذا شرعت الصلوات الخمس والجمعة في المساجد. ولو عدت معي إلى زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أشرف القسمين البناء ماذا؟ البناء المعنوي لا البناء الحسي. مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان مبني من ماذا؟ جريد ونخل، ومع ذلك كان عمارته أعظم من اليوم، فتحوا بيد المشرق والمغرب بعمارته معنويا، حلقات ذكر القرآن والتعليم والتعلم. واليوم العمارة عندنا الحسية أعظم، في عندنا تريات وزخارف، لكن أين العمارة المعنوية؟ أين هم عمار بيت الله؟ أين هم الذين يعمرون مساجد الله؟ أين هم صحابة رسول الله؟ أين هم التابعين ومن تبعهم بإحسان عمروا بيوت الله بالذكر والشكر والتوحيد وإعلاء كلمة لا إله إلا الله؟ وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. دليل أن المساجد مش فقط للصلاة بل تلاوة كتاب الله ويتدارسونه بينهم للتعليم والتعلم كما كانوا بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم، يسبح له فيها بالغدو والآصال، يسبح لله، يسبح فيها الناس لله بإخلاص، يسبح له فيها، له فقط ليس لغيره، بإخلاص لله في المساجد بالغدو أول النهار والآصال آخر النهار. وقيل أن يراد بالغدو صلاة الصبح والآصال صلاة العصر، وقيل المراد الصلوات المفروضة كلها تؤدى بالغداة صلاة الصبح، واللي تؤدى بالآصال كل صلاة الظهر والعصر والعشاءين، ويدخل في ذلك التسبيح في الصلاة وغيرها. لذلك يسبح هنا ليس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم المعلوم بلفظ التسبيح، يسبح له فيها يشمل كل أنواع التسبيح اللي تكون في داخل الصلاة وخارج الصلاة. لذلك شرعت أذكار الصباح تكون بعد صلاة الفجر وإحنا في المساجد الرجال، والمساء بعد صلاة العصر، وهناك أذكار وتسبيحات بعد الصلوات عقب الصلوات، والأوراد عادة تكون عند الصباح والمساء، أوراد القرآن، وكل هذا يدخل في التسبيح. وقال ابن عثيمين يسبح له فيها أعم من كونهم يصلون، بل هم يسبحون الله بالصلاة وغيرها مما يكون به تنزيه الله سبحانه وتعالى. وخص الله هذين الوقتين لفضلهما وشرفهما كما دلت عليه السنة، من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة صلاة الفجر والعصر، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها صلاة الفجر والعصر كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وقال سبحانه يأمر العباد وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذه الحياة الطيبة في الجنة أخذت قلوب وعقول السلف الصالح، كانوا رجال مدحهم الله وأثنى عليهم لحرصهم على لقاء الله ومجاورته في الجنة، قال عنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، لا تلهيهم تجارة، رجال النفس يا أخواتي ما ساعدني، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم الرجال لا تشغلهم أي تجارة ولا أي بيع عن ذكر الله تعالى. قيل هنا ذكر الله الآذان، لأنهم كانوا إذا سمعوا المؤذن تركوا بيعهم وقاموا إلى الصلاة، رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رجال وصفهم الله بالرجولة اللي تدل على الثناء العظيم الكبير. ليس المراد بالرجال أي ليسوا نساء، لا، بل المراد أنهم رجال عظماء أصحاب همم عالية، ليسوا من الكسالى ولا الكسالى. قال ابن كثير لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم، والذي يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم، لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باق. قوله رجال، قال ابن كثير إشعار بهممهم السامية، نياتهم وعزائمهم العالية التي بها صاروا عمارا للمساجد التي هي بيوت الله في أرضه ومواطن عبادته وذكره وشكره وتوحيده وتنزيهه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الإنسان يفرح بمدح إنسان مثله، صح؟ لما يقول رجل لرجل إنك رجل، كيف لا يفرح بمدح الجبار العظيم العزيز؟ في لغة العصر الرجال من امتلأت جيوبهم وانتفخت بطونهم، وما قالوا ربنا عن الرجال هم وصف ثاني، هم الذين لم تشغلهم حاجاتهم عن طاعة الله، لم يركعوا لشهواتهم ورغباتهم، بل هم أخضعوها وذللوها لطاعة الله، فعندهم من قوة الإرادة رجولة في الكف عن الحرام والبعد عن كل ما يغضب الله، السمع والطاعة الاستقامة على دين الله. ميزان الناس ليس كميزان رب العالمين، في قولهم رجل عند الناس من يملك الثروة والجاه والمنصب، رجل وإن كان أسقط الناس في ميزان الشرع فهو لا خلق ولا دين. أما عند الله فالرجال هم حملة هذا الدين الصادقين المتقين. انظروا إلى قصة جليبيب الذي فقد النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات، ما يفقد أحد جليبيب ذميم الخلقة، ليس له حسب ولا ثروة ولا نسب. هل تفقدون أحد؟ نفقد فلان وفلان المعروفين. تفقدون أحد؟ ذكروا المشاهير المعلومين. قال أفقد جليبيب، أطلبوا لي جليبيب، وجدوه إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه. قال النبي عليه الصلاة والسلام قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. وضعوه، أين وضع النبي؟ على ساعديه عليه الصلاة والسلام، وضع جليبيب على ساعديه، ليس له مكان إلا ساعد الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى حفروا مدة طويلة القبر ووضعوه في قبره والنبي لا يضع على الأرض، لتعلمي أن الله أحبه وحببه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. زاهر بن حرام الذميم الخلقة أيضا غير معروف، يأتي من البادية يبيع له متاع، احتضن النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه، ما يعلم من حضنه، يقول ارسلني، لما علم إنه النبي ألصق ظهره وأخذ يحرك ظهره بصدر النبي. قال النبي من يشتري هذا العبد يمازح زاهر؟ قال زاهر تجدني كاسدا يا رسول الله. النبي يقول له ليس أنك عند الله لست بكاسد. قال له بل أنت عند الله غال، كم من مكسو الثياب عار الثواب، معروف في الأرض مجهول في السماء. مر رجل والنبي يجلس في مجلس، قال النبي ماذا تقولون في فلان؟ معروف في قريش. قالوا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. سكت النبي عليه الصلاة والسلام. مر رجل من فقراء المسلمين، ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا إن خطب لا ينكح وإن شفع لا يشفع. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الفقير الذي لا يأبه به أحد، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. هؤلاء هم الرجال، ليسوا ممن يؤثرون على ربهم الدنيا، لا يؤثرون دنيا على آخرة، ولا تجارة ولا مكاسب ولا مشغل عن الله سبحانه وتعالى. قوله هنا رجال، من هم الرجال؟ هم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وقافين عند حدود الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لا تشغلهم التجارة ولا البيع عن حضور المساجد لأداء الصلاة، لأداء الصلوات بحدودها في أوقاتها، ولا عن أداء الزكاة لمستحقيها في أوقاتها. والله دائما يقرن بين الصلاة والزكاة، إحسان للمخلوق وإحسان مع الخالق. قال السيوطي التجارة لا تنافي الصلاح، لأن مقصود الآية أنهم لا أنهم يتعاطونهم تجار، لكن لا تلهيهم عن الصلاة ولا عن حضور الجماعة. وقال الشيخ السعدي هؤلاء الرجال وإن تاجروا وباعوا واشتروا فإن ذلك لا محذور فيه، لكنهم لا تلهيهم تلك بأن يقدموها ويؤثروها على ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، بل جعلوا طاعة الله وعبادته غاية مرادهم ونهاية مقصدهم، فما حال بينهم وبين رضا الله رفضوه. ومن أمثالهم ابن عمر، ابن عمر يلزم الجمعة والجماعات وحضور الصلوات، فات العشاء يقوم الليل كفارة أنه فاتته صلاة العشاء. سعيد بن المسيب، المسيب كبير التابعين سيد التابعين، ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وهو في المسجد. محمد بن واسع أيضا تابعي يمكث ويقول 40 سنة لم تفتني تكبيرة الأولى إلا يوم ماتت أمي. لماذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يقول الشيخ السعدي لما كان ترك الدنيا شديدا على أكثر النفوس وحب المكاسب بأنواع التجارات محبوب، يشق أن يتركوها للقاء الله وتتكلف في تقديم حق الله على حقها. ذكر ما الذي أعانهم على ذلك: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يخافون يوم القيامة الذي تتحرك وتضطرب فيه قلوب الناس وأبصارهم من شدة الأهوال والفسع. قال الرازي سبحانه: بيّن أن هؤلاء الرجال وإن تعبدوا بذكر الله والطاعات فإنهم أيضا موصوفون بالوجل والخوف. إحنا ما نتكلم عن عصاة، نتكلم عن رجال. أبو بكر الصديق ابتنى في مسجد بفناء داره، يبكي يقرأ القرآن، يتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون مما تبكي يا أبو بكر، لا يملك دمعته ولا سوف يعطيه ربه فيرضى. هذا الذي يبكي ما كان عاصيا بل كان طائعا لله. عمر بن الخطاب اللي يفر منه الشيطان إذا سلك فجا الشيطان يبكي من خوفه من الله، خطين أسودين تحت عينيه من كثرة البكاء وخشية الله. في إحدى الليالي يتفقد الرعية، يسمع آية تخرج من بيت: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يخر يغشى عليه، يعودوه الناس شهرا لا يعلم لماذا مرض. هؤلاء هم الرجال وأمثالهم، يعملون ويخافون ليس كما اليوم، يعصون ويتأملون ويتمنون على الله الأماني. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، لما سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، لكنهم يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. وهذا رد على الصوفية، قال ابن عثيمين، اللي يقول لا تعبد الله حب في جنته وخوف من نار أعبد لذاته، أن الأفضل ألا يقصد الإنسان حظ نفسه، إنما يعبد الله لذاته فقط لا قصدا لفضله ولا حذرا من عقابه. هذا كلام الصوفية خطأ. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكمل الناس حالا، ذكر الله عنهم أنهم كانوا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. كذلك فإن من يعبد الله لينال فضله وينجو من عقابه هو يريد الوصول إلى رضوانه ورؤيته، وهذه من جملة ما سيعطيه الله للعبيد. يخافون يوما كان شره مستطيرا، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فنعبد الله خوفا ورجاء ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. بعدما ذكر أفعال الرجال الذين أقبلوا على الله وأعرضوا عما سواه، قال تعالى: سيعطيهم ويجزيهم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، فعلوا ما فعلوا وتعبدوا فيثيبهم الله يوم القيامة بأحسن ما عملوا في الدنيا. والله سيعطيهم كما قال الشيخ السعدي: ما لا يبلغ عملهم بل ولا تبلغ أمنيتهم، يعطيهم الأجر بلا عد ولا كيل. هذا كناية عن الكثرة. لماذا نالوا ذلك؟ هذا متعلق بالخوف، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. كانوا يخافون، خوفهم سبب أن الله يجازيهم على ما أعطاهم. نخاف من النار، نخاف كل مما يقرب إلى النار، نحب الجنة ونحب كل ما يقربنا إلى الجنة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ويزيدهم من فضله، يزيدهم الله سبحانه وتعالى من الثواب على الأعمال الصالحة فوق ما يستحقوه. فلا تتخيلي، لا يخطر على بالك، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي آيات ويزيدهم بالضم هنا، ويزيدهم من فضله، في آيات ويزيدهم زائد على ثواب العمل، زيادة على الأعمال الصالحة التي عملها، زيادة الرزق في الدنيا، زيادة ما يدخر لهم عند الله في الجنة كالنظر إلى وجهه سبحانه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة ليضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، والله يرزق من يشاء بغير حساب، والله يتفضل على من يشاء فيرزق أرزاقا كثيرة لا حد لها ولا عد. وهذا كمال قدرة الله ونفاذ المشيئة وسعة الرحمة. الرزق رزقان، وهذا الذي نختم به: رزق القلوب، قوت القلوب، ورزق الأبدان. الرزق رزقان، والله يرزق من يشاء بغير حساب. رزق القلوب ورزق الأبدان، والله الأول هو أهم وأعظم. رزق القلوب الذي يجعل قلبك مثل النور، مثل الزجاجة، فيه نور يضيء حياتك ويضيء جسدك بفعل الخيرات والبعد عن المنكرات. كثير ما ينصرف الذهن في الرزق إلى رزق الدنيا، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فإذا رأوا الناس من أعطاه الله المال قالوا أعطاه الله، طب قارون الله أعطاه مال ثم فخسفنا به وبداره الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام كان درع مرهون عند يهودي لما قبضت روح الشريفة. لا تنتبهوا إلى رزق الدنيا من مال ومتاع وزوج وأولاد، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فالرزق مكتوب للمرء وهو في بطن أمه، والرزق للمرء كظله لا يفارقه حتى تنقطع روحه، فما دام الأجل باقي فالرزق جاري. الأهم أن نطلب من الله رزق القلوب بالإيمان وذكر الرحمن الذي هو حياة القلوب وقوت للأبدان وسعادة للأرواح ونجاة من الأهوال ونور في الظلمات، يفتح للعبد باب الدخول إلى الله، يذيب قسوة القلب، يعالج الأرواح والأبدان، يطرد الهموم والأحزان. كل هذا يا أخواتي الذي نفعله غدا ستحمدوا، تحمد الله بكل المحامد اللي رزقنا قوت القلوب، المجالس التي فيها ذكر الرحمن والعلم عنه والقرآن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يزيد رزقنا في هذا الباب، وأن يثبتنا وأن يعيننا وأن يفرغ علينا صبرا حتى نكون أعلى الناس في هذا القوت، قوت القلوب. نسأل الله أن يرزقنا من هذا الباب بغير حساب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم هدينا في من هديت، وعافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعالي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أننا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طاهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، أهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا أبصارنا قواتنا أزواجنا ذرياتنا أموالنا، اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك حسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اللهم غسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، افسح لهم في قبورهم مد البشر مد البصر، افرش لهم من الجنة وأطعمهم من الجنة، اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.